فجر التاريخ كان للمرأة دورها في صناعة أرقى صور الحضارة. وعلى مدار الأحداث الإنسانية الكبرى زخر تاريخنا الإسلامي بأسماء نساء خالدات حفرت في عمق الإنسانية ووجدانها ذكرى تتوارثها أجيال وراء أجيال لتستقي منهن القدوة والتربية الصالحة. إنهن نسوة ترسخ الإيمان في وجدانهن فبذلن أنفسهن في سبيله. إنها سير خير نساء العالم. نساء صنعن أحداث التاريخ أو شاركن فيه إلى جانب الرجال، ووقفن مع العظماء الذين جاءوا إلى البشرية بالرسالات الكبرى. وفي توثيقنا لهذه السير حرصنا على تتبع ما تركنا في عالمنا من شواهد قطعنا من أجلها الحدود والبحار، واقترنت صورة الشاهد بالرأي والتحليل. ففي أعمالهن وأحاديثهن صورة واضحة للمرأة القدوة اكتسبناها من أخلاق النبوة، كما ربينا رجالا فتحوا البلدان وأقاموا العدل في كل مكان. إنها أعظم سير لأعظم نساء خلدهن التاريخ. مدينة الخليل في فلسطين واحدة من أقدم مدن العالم التي ما زالت قائمة. اسمها الكنعاني أربع لأنها بنيت على أربعة جبال، أو نسبة إلى الملك الكنعاني أربع، ثم سميت حبرون نسبة إلى الأنبياء الذين أقاموا في هذه الديار ودفنوا فيها، ومن بينهم إبراهيم وابنه إسحاق ثم يعقوب ويوسف وزوجاتهم. كما سكن في أطرافها لوط ويونس عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وبعد الفتح الإسلامي سميت المدينة بالخليل أو خليل الرحمن نسبة إلى أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام. ولذلك أقام فيها نبي الله إبراهيم عليه السلام ومعه زوجته سارة، ثم هاجر فترة من الزمان وانطلق منها في اتجاهات متعددة من بينها مصر ومكة المكرمة.
الخليل كموقع ومكانة لها دلالات كثيرة. أولا، موقعها الجغرافي هي عقدة مواصلات ما بين بلاد الشام ومصر والعراق، ورحلة أبونا إبراهيم الخليل عليه السلام من العراق إلى فلسطين إلى مصر ثم رجوعه إلى مدينة الخليل دليل على ذلك. هذه ناحية. الناحية الثانية أن مدينة الخليل تتمتع بموقع مناخي جميل وملائم، لذلك ازدهرت فيها الحياة الزراعية، لذلك لا خوف من على ساكنيها من الجوع.
في الشمال الغربي من الخليل منطقة تضم موقعا اشتهر في التاريخ باسم بلوطة إبراهيم. هذا الموقع يقال إن إبراهيم عليه السلام أقام عنده أولا مع زوجته سارة، وفيه أقامت أيضا فترة من الزمان زوجته الثانية هاجر قبل هجرتها إلى مكة. وهنا تلقت سارة فيما بعد البشرى بإسحاق. اسم سارة لم يرد في القرآن الكريم، ولكن وردت الإشارة إليها في قصة البشرى بإسحاق من دون تحديد الاسم، لكنه يرد كثيرا في المأثورات التاريخية المتداولة. وهذا الاسم يلفظ بالتشديد سارة وبالتخفيف سارة، كما وردت الإشارة إلى الفرع الآخر من ذرية إبراهيم الذي أسكنه لاحقا في مكة عند قواعد بيت الله الحرام، وهو فرع يتكون من هاجر وابنها إسماعيل. وفي معنى اسم هاجر آراء، من بينها أنه يعني في اللغة المصرية القديمة زهرة اللوتس، ولا يستبعد فيه معنى المهاجرة. كانت إقامة إبراهيم وسارة عليهما السلام هنا بعد رحلة جهاد طويلة وهجرات متلاحقة سارا فيها آلاف الكيلومترات، ومعهما ابن عمه لوط عليه السلام، في ذلك العالم القديم وبين أقوام من أعراق وأديان شتى، يغلب عليهم العرق العربي القديم الذي لم يمضي على خروجه من جزيرة العرب سوى بضع مئات من السنين، في هجرات تاريخية كبرى ترافقت مع موجات من التصحر ضربت تلك البلاد المترامية الأطراف.
سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام اختار الخليل ونسبت إليه، يعني سميت الخليل لأن فيها إبراهيم الخليل عليه السلام.
لا يوجد دليل أو شاهد قاطع يحدد مكان ولادة ونشأة إبراهيم عليه السلام، فبعض الروايات تقول إن ذلك كان في مدينة أور الكلدانيين إلى الجنوب الغربي من مدينة الناصرية في جنوب العراق. والكلدانيون قوم من قدماء العرب هاجروا من الجزيرة العربية، وكانت هذه المدينة مركزا دينيا مهما لدى السومريين والبابليين، مثلما كانت محطة مهمة للتجارة الخارجية.
النبي إبراهيم قد ولد في مدينة أور الأثرية في مدينة الناصرية. المكان أو البيت والذي يطلق عليه عادة مقام النبي إبراهيم عليه السلام،
إبراهيم نشأ في أرض العراق، وكانت أرض تعبد النجوم والكواكب والأصنام، وكانت رائجة فيها صناعة الأصنام، فكانوا يصنعون الآلهة ويبيعونهم. هذه هي البيئة التي ولد ونشأ فيها إبراهيم.
وقد حظيت آثار أور الكلدانيين باهتمام خاص في السنوات الأخيرة، وجرى ترميم ما يوصف بأنه مدينة إبراهيم.
لم يبقى من البيت القديم الذي كان مجرد أطلال وجدران قائمة في فضاء، وهو البيت الآن ليس مسقف وإنما مكشوفا.
لكن روايات أخرى تشير إلى مدينة ذات اسم مشابه يعرف اليوم بأورفا، وهي الآن في الجنوب الشرقي من تركيا قرب الحدود السورية، وعرفت في التاريخ باسم الروها، وكانت لها مكانة علمية لارتباطها بمدينة حران.
كانت هذه البلدة اسمها آذسة، كانت في يد الروم البيزنطيين واسمها آذسة، ولما فتحت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فتحت على يد عياض بن غنمن، فبعد أن فتحها العرب المسلمون سموها الرها، ولا زالت الرها إلى الآن.
يؤكد الترك والكرد في أورفا أو الرها أن قصة إبراهيم وسارة عليهما السلام جرت وقائعها هنا منذ الطفولة إلى الهجرة، وما جرى بين هاتين المرحلتين من محاولة حرق إبراهيم.
والمنجنيق التي يقال أنه ألقي إبراهيم عليه السلام هو هذا الذي تشاهده أمامك، وهذه هي القلعة التي أنشئت وبني عليها المنجنيق، وأدخل إبراهيم عليه السلام مغلولا في تلك في المنجنيق فأرمي إلى البحيرة التي هي أمامك.
ولديهم أمكنة يقولون إنها ذات صلة بالواقعة التي جرت بين إبراهيم والملك الذي اشتهر باسم النمرود، من بينها قلعة سميت عرش نمرود، وتل باسمه، وحوض ماء باسم بركة إبراهيم.
وها هي كما ترون انقلبت تلك النار بتجليات قوله سبحانه وتعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فانقلبت النار بردا وسلاما، وها هي تلك الحطب، وها هي تلك النار، فانقلبت ماء، وانقلب الحطب أسماكا كما ترون، وكما هو المشهور المعروف في هذا البلاد.
يتحدث الرواة عن صلة قربى تجمع بين سارة وإبراهيم عليهما السلام، كما يشيرون إلى مكانة اجتماعية رفيعة لهذه السيدة، فقد كانت ابنة ملك حراء.
سارة عليها السلام كانت يعني قد ربيت في بيت ملوكي ونشأت في بيت ملوكي، فهي سليلة بيت ملك، وتزوجها إبراهيم عليه السلام، ويقال أنها كانت أجمل النساء بعد أمها حواء على ظهر الأرض.
قصة زواج سارة من إبراهيم لها صلة برفضها ما كان عليه قومهما من أديان ذات صلة بعبادة النجوم وما يرمز لها من أوثان، وكان لهذه السيدة العظيمة دور كبير في مساندة إبراهيم عليه السلام في مواجهة طغيان ذلك الزمان.
من هنا الناس تأتي وتدخل إلى زيارة ذلك.
سارة عليه السلام كانت تستنكر على قومها عبادة الأوثان والظواهر الطبيعية، وآمنت بإبراهيم عليه السلام وتزوجته على الرغم من أنه لم يكن كثير المال.
لم يكن على وجه الأرض في وقت بعثة نبي الله إبراهيم حد آمن به غير زوجته، وده مدلول مهم الحقيقة لأهمية دور الزوجة في حياة الداعية، ده خطير.
يا خير نساء العالمين.
في هذا الجانب هناك وجه صلة قوية بين قصة السيدة سارة وموقفها مع نبي الله إبراهيم، وبين قصة السيدة خديجة وكونها أول المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم.
كانت سارة عن يمينه وفي فؤاده زوجة ناصحة رؤوفة رحيمة، تقول له ما قالته خديجة: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر وتنصر المظلوم وتحمل الكل. إن وجود المرأة إلى جانب صاحب الرسالة كان جزءا حقيقيا في حياة إبراهيم كما هو في حياة النبي محمد.
لم يكن غريبا من سيدة بهذا المستوى الرفيع أن تضحي بكل شيء في سبيل ما تؤمن به، ولذلك رافقت زوجها إبراهيم عليه السلام في هجراته من موطنه الأصلي بعد اضطهاد وأذى شديدين.
تحملت مع زوجها إبراهيم عليه السلام العنة الكثير كما حدث من السيدة خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها، التي كانت تلقب في قومها بالطاهرة، وكانت تنتمي إلى بيت عريق في العرب، وكذلك سارة تحملت مع نبي الله إبراهيم، فهي كانت أول من آمن به كما كانت السيدة خديجة، وأيضا واسته بمالها وكانت معه في جميع رحلاته.
سواء كانت هذه الهجرة من أور الكلدانيين في جنوب العراق أو من أورفا في الشمال، فإنها كانت على كل الأحوال رحلة ثلاثة من المؤمنين بالله، وهم إبراهيم وسارة ولوط عليهم السلام. ولا صلة لهذه الهجرة بما يتحدث عنه اليهود مما يسمى بهجرة العبرانيين من العراق إلى بلاد الشام. كانت أول مرحلة من هذه الهجرة بعد أورفا في مدينة حلب، وهناك آثار في قلعتها ترمز إلى نزول إبراهيم والسيدة سارة عليهما السلام في هذه المنطقة.
ندخل الآن الجامع الصغير، سمي جامع إبراهيم الخليل، ولعلها قصة تاريخية وليست أثرية، أن إبراهيم الخليل مر بحلب وسكن القلعة. ولذلك سمي جامع إبراهيم الخليل، إنما من بناه نور الدين الزنكي عام 563 هجري، أي 1167 ميلادي.
فالتاريخ والنص القرآني وما وجد في بعض التفسيرات يوحي لنا أن سيدنا إبراهيم دخل إلى حلب، وسميت حلب الشهباء كما ورد في روايات أنه كان عنده أبقار وأغنام، وكان عنده بقرة مميزة اسمها الشهباء، فكان إذا حلبها تكاثر الفقراء عليه وقالوا حلب إبراهيم الشهباء. وهذه الرواية لا سند لها في النواحي الدينية، ولكن رويت في قصص تاريخية.
الإقامة في حلب كانت عابرة في رحلة إبراهيم وسارة عليهما السلام، فالوجهة المقبلة هي بيت المقدس، فهذه المدينة اليبوسية الكنعانية العربية كانت حاضرة العالم القديم ومستقر كثير من الأنبياء، وملكها العربي الكنعاني الذي كان معاصرا لإبراهيم عليه السلام اشتهر باسم ملك صادق، وقد اتخذ من بقعة المسجد الأقصى مكانا للعبادة، فقد كان موحدا يعبد الله. وقد التقاه إبراهيم عليه السلام ونشأت بينهما صلة قوية قبل توجه إبراهيم إلى مصر وبعد عودته منها.
من بيت المقدس حيث كان يجتمع الأنبياء بدءا من إبراهيم، موسى، عيسى ومن بينهم من الأنبياء، وفي مكة. ولذلك فإن رسالة إبراهيم كرسالة جامعة لأبناء الأنبياء كانت تقتضي أن يؤسس في القدس وأن يؤسس في مكة المكرمة.
في أكناف بيت المقدس في فلسطين كانت لإبراهيم والسيدة سارة عليهما السلام محطات كثيرة، من بينها مدينة نابلس إلى الشمال من المدينة المقدسة، وكانت السيدة سارة حاضرة مع زوجها عليهما السلام في نشاطاته كلها.
الزوجة الصالحة هي التي تعيد زوجها في مسيرة حياته، وهي شاركته وقدمت كل ما يمكن أن تقدمه في هذه المسيرة العظيمة. وعندما يأتي التاريخ ليثبت هذه الوقائع والرحلات المتواصلة، فيدل على أن أصل العلاقة بينهما وأصل الارتباط بينهما هو على أصل التعاون والمشاركة وليس على أصل الانفصال.
وهذه الرحلات الطويلة لإبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة كان لها تأثيرها في الدعوة إلى دين التوحيد، وإن لم يرد في المصادر التاريخية ما يشير إلى نتائج محددة.
إبراهيم عليه السلام هاجر، ما بقي معه من الناس أسلمت في منطقته، حاولوا يحرقوا، فذهب امرأته ومعه ابن أخوه اللي هي سارة زوجته طبعا. فراح يدعو، ذهب إلى مصر فدعا ملكها، وملكة تأثر به لأنه أكرم أهداه اللي هي هاجر عليها السلام.
الله.
رحلة إبراهيم وسارة عليهما السلام إلى مصر كانت إحدى المحطات الرئيسية في هجراتهما الطويلة المتواصلة، وهما يدعوان إلى دين التوحيد.
الله.
وقد جرت لهما في مصر وقائع كثيرة، من أبرزها ذلك الاقتران بالسيدة المصرية هاجر التي ستكون لها فيما بعد مهمة كبرى في وجهة إبراهيم الأساسية وهي مكة المكرمة. فسوف تسكن السيدة هاجر مع ابنها إسماعيل عليهما السلام بعد حين في ذلك الوادي بجانب قواعد بيت الله الحرام، ليمهد ذلك الفرع الطاهر تلك المدينة المقدسة لما هي مقبلة عليه من شأن عظيم.
يا خير نساء العالمين. Do.